مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الله والروح القدس الإله الرحيم. حينما نتكلم عن الرعاية إنما نتكلم على رعاية مراحل من السن ونوعيات من الناس. فمثلاً رعاية الطفل، متى تبدأ رعاية الطفل؟ تبدأ رعاية الطفل قبل أن يولد، قبل أن يولد رعايته وهو في بطن أمه، رعاية الجنين، رعايته صحياً ورعايته نفسياً أيضاً، بحيث أننا لا نورث الطفل طبعا ضارا أو أي مشكلة. كتب كثيرة كتبت عن الحامل والرعاية الخاصة بها والخاصة بالطفل، وينبغي إن الحامل لا تكون في وضع تنشن معين من جهة الأعصاب، من جهة النفسية، لأن هذا يؤثر على ابنه ويورثه، بحيث إن الولد لو طلع ولد مناكف من طفولته المبكرة، إما يقول هذا جناه أبي علي، وإما يقول بالخطية ولدتني أمي. يعني الذي طبعا عبارة بالخطية ولدتني أمي المقصود بها الخطية الأصلية التي ورثناها ونحتاج إلى المعمودية للنجاح منها. الطفل حينما يولد ويشب من طفولته يكون عجينة لينة في يدي والديه، يشكلانه كما يريدان. وهنا تأتي مسألة التربية، وإحنا دايماً لما بنعم الطفل ونسلمه لأمه بنقول لها استلمت ابن نقي طاهر بار من كل ناحية، فالمفروض أن كنتوا تحافظوا على البر الذي فيه، الذي أخذهم المعمودية. في نواحي صحية جايز تؤثر على الطفل، وفي نواحي اجتماعية جايز تؤثر عليه، وجايز تدب الغيرة بين ابنين واحد منهما أكبر من الآخر قليلا بسوء التربية. يعني عايزة أن احنا نربي الطفل التربية السليمة ونقيم العدل بينه وبين أخوته أو أخواته. والتربية معناها أننا نسلمه الحياة الدينية. وقديما كان أمامنا سؤال هام، وهو هل التدين تسليم أم تعليم؟ لا نبالغ، إنما نقول كلا الأمرين معا. فإحنا بنسلمه الحياة الدينية تماما، نسلمه إياها بالتقليد، بالقدوة الحسنة. إن رشمت الصليب ابنك بيرشم الصليب، إن صليت وإنت رافع يديك إلى فوق الولد هيعمل كده وهو طفل، إن قلت يا رب هيقول يا رب، إن استخدمت أي ألفاظ في الصلاة هيقولها، إن علمت التراتيل في صغره هيتعلمها، إن علمت المزامير وحفظتها له في صغره هيحفظها، إن علمت قطعة من الأجبية هيحفظها. وأنا عندي أمثلة كثيرة لأطفال في الطفولة المبكرة جدا من عمر 3 سنين و4 بدأوا يحفظوا حاجات كتيرة في الأجبية ومزامير وتراتيل وقطع وحاجات كتيرة. الطفل له عقل عبارة عن كمبيوتر فاضي يحتاج يتملي، إن لم يملأ بالخير ممكن يملأ بالتافهات أو ممكن يملأ بالخطيئة. لذلك ينبغي في رعاية الطفل أن تبدأ الأسرة بداية جادة في تعليمه. ما فيش مانع نلعبه، نبسطه، نسعده في حياته، لكن ممكن أنه يستلم روح العبادة من طفولته. الطفل ينبغي أن نربطه أولاً برباط الحب الشديد، يجد حباً في البيت في الأسرة، يجد حباً من الأقارب من أصدقاء الأسرة، يجد حباً من الأب الكاهن، يجد حباً من الخدام من الكنيسة، فيعيش لا ينقصه شيء يحتاج أن يكمله بطريقة خاطئة. الأولاد اللي ما بياخدوش حب من أسرتهم في صغرهم بينشأوا منحرفين، والأطفال اللي ما بياخدوش حب من الكنيسة بينشأوا منحرفين، وممكن كلما كبروا يطلبون الحب من مصادر أخرى قد تؤذيهم وتضرهم. والحب ليس معناه التدليل، وده الوضع اللي بتخطئ فيه الأسرة، إنها تفتكر محبتها لطفلها أن تدلله بطريقة خاطئة يعني، ويكون التدليل عندها عكس التربية، ومهما عمل من أخطاء لا ترشده إطلاقا وتقول ده عيل ما يعرفش، وتحت اسم ده عيل ما يعرفش يتعود أشياء كثيرة خاطئة دون أي توجيه. كيف يمكن توجيه الطفل؟ دي مسألة لازم تكون واضحة أمامكم. نوجهه بدون ما نقسو عليه، بدون ما نتعبه، لا نعالج الخطأ الذي يرتكبه بخطأ آخر في التربية، ولا نغرس فيه أمورا دينية خاطئة، زي أم كل ما ابنها يغلط تقول له لا يا حبيبي أحسن ربنا يزعل، فيصبح عنده أن ربنا ده كثير الزعل، والماله ربنا ده كل حاجة يزعل. بلاش كلمة ربنا يزعل، خدوها من ناحية الإيجابية عشان ربنا ينبسط منك، لكن بلاش كلمة ربنا ينزل. فاكر مرة أم وأسرتها زاروني في مكتبي، وابنها الصغير قاعد يجري في المكتب، هو مكتب واسع، يجري شرق وغرب. قلت له لا يا حبيبي أحسن سيدنا يزعل منك، قلت له لا يا حبيبي أنا ما بزعلش، اجري زي ما انت عايز وانبسط. ما هو عايزين بقى زي ما ربنا بالنسبة له يبقى سريع الغضب، يبقى برضو الأب الأسر سريع الغضب، يبقى الأب الأسيس سريع الغضب، تبقى الحكاية مش هتجيب نتيجة. نديله الإيجابيات ونعطيه مقدارا من الحب ممكن أن يصارح أباه وأمه بأي شيء، حتى لو في غلط يقول حصل كذا كذا كذا، لو كنا شداد ونشخط فيه مش هيقدر يقول، فيبتدي ينطوي على ذاته ويرتكب الأخطاء ولا يقول شيئا منها لأبويه وينضر. الطفل تكسب محبته بالحب، بالهدايا، باللعب بالحكايات بالفكاهات. الواحد يحب يضحك، يعني لما تقول له حاجة تضحكه يكون مبسوط، ويحب الحكايات لما تقول له حكاية يكون مبسوط، ويحب الهدايا لما تدي له هدية يكون مبسوط، ويحب اللعب لما تدي له لعب يكون مبسوط، أو لما تلعب معاه. مرة جاني ولد من الأولاد مع أسرته وقعدت لعبه، والواد انبسط مني وبقينا أصحاب جدا. وبعدين قلت الوالديه الولد ده أنتوا بتحطوه في فراغ عاطفي في البيت، فلما لقى حب من بره ابتدى يتشعلق فيه، لكن في البيت ما بيلعبهوش، سيب العيل كده. نقطة تاني في الرعاية أحب أقولها، إن من الخطأ أن زوجين يقفان عند حد إنجاب طفل واحد. الطفل الواحد ده هيتعب جدا في حياته، عايز لازم حد معاه في البيت، عايز أخ أو أخت معاه في البيت، يلعبوا سوا، يضحكوا سوا، يتخانقوا سوا، يصطلحوا سوا، يحكوا حكايات سوا. لكن الطفل اللي يكون لوحده ويشعر انه فرداني في البيت هيتعب، مش لاقي حد في سنه يصاحبه. اما يحاول انه يصاحب حد من ولاد الجيران او من ولاد الشوارع او من ولاد المدرسة او من بعض الاقارب ان جم يزوره، لكن بيشعر بفراغ. اللي يتجوزوا فيكوا أقل حاجة يخلفوا عيلين، أقل حاجة العيلين يصاحبوا بعض ويلعبوا مع بعض ويضربوا بعض ويتخانقوا ويصطلحوا ويضحكوا ويتخصموا ويصطلحوا، كل ما يعني عيال عيال ويكونوا مبسوطين. وجايز الواد منهم يضرب أخوه، ولو جاي الأب أو الأم يضربوا يدافع عنه، هو الضرب ده نوع من اللعب، عندهم الضرب ده نوع من اللعب. انتم ما تتدخلوش الا لو حدثت يعني حاجه شديده يعني، لكن سيبوهم يلعبوا مع بعض. الولد الصغير بيكون مبادئ الصداقه والموده داخل البيت مع والديه ومع أخوته ومع أقربه. لما الولد يغلط وأحد الوالدين يتفاهم معاه في حكاية الغلطة دي، ما يجيش الطرف الآخر يدافع عنه. ممكن يدافع بس ما يقولش أنه ما عملش غلط، وإلا الولد هترتبك عنده المبادئ والقيم، فين الغلط فين الصح. لأن مثلا الأب بيقول له دي غلط، والأم تقول لا الولد ما غلطش في حاجة. ممكن تعذره بطريقة لكن ما تقولش ما فيش غلط، برضو مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب، دي حتى بالنسبة للأطفال. ندافع عنه، ندافع عنه، ندافع عنه لكن ما نقولش ما فيش غلط. واخدين بالكم من الكلام اللي بقوله ده؟ ندافع عنه لكن ما نقولش ما فيش غلط. البيت اللي فيه كثير من اللعب بيت فيه رعاية للطفل أكتر من غيره. الهدايا بالنسبة للطفل تديله أي نوع من الهدية ينبسط، ولو حاجة بسيطة خالص، ولو شوكولاتاية، ولو ورد، ولو لعبة من اللي بيلعبوا بيها كده بزنبلك، ولو كل ما يكبر الولد تجيب له ريكوردر صغير فيه تسلية وفيه ألعاب وفيه ألغاز، وممكن أن ينمي ذكاءه إلى حد بعيد ويقضي وقته بعيدا عن الشوشرة والفوضى في البيت. ولد قاعد وبيشتغل، الريكوردرات دلوقتي، الكمبيوتر دلوقتي بتجد فيه برامج تسلية للأطفال وبرامج لعب للأطفال، وممكن مثلا يقول له القطة خرجت من البيت وتاهت ومش عارفة ترجع، وهي موجودة هنا والبيت هنا، يوصل إزاي؟ والواحد يوصلها في حتة تلاقيها تسدت، يرجع يوصلها في التاني لغاية لما يوصل للحاجة مبسوط، يبقى هو مبسوط قدر يوصل القطة تايهة البيت، وبيبقى الواد فرحان وقاعد يشتغل. بل في حاجات تزود معلوماته من كل ناحية. طبعا البرامج دي لابد من انتقائها انتقاء سليم. ياما في المبيعات تلاقي برامج غلط او تسلية مش سليمة. فاكر زمان كنت ما كل ما اروح بلد من البلاد الاقي كتب اطفال اجيبها، زمان يعني اقول من قيمة 20 سنة أكتر أقل شوية. للأسف وجدت كثير من قصص الأطفال، مش بس في مصر، كنت فاكر دي في مصر، طلع بره برضه، كلها عن الجان والعفاريت والمغامرات اللي من نوع ده، والجنية اللي بتنزل في البحر واللي بتاخد حد معاها وتمشي معاها وبعدين تطلع، وزي قصص ألف ليلة وليلة كتير. أنا معايا المكتبة وموجود فيها الحاجات زي دي. بصيت لقيت في بعض مجموعات من الكتب، زي مجموعة How It Works، كيف تعمل، حاجات مسلية ولطيفة جدا. التليفون ده ازاي بيعمل، الريكورد ده ازاي بيعمل، التلفزيون ازاي بيعمل، الطيارة ازاي بتعمل، حاجات مسلية، والسيارة ازاي بتعمل، الطيارة ازاي بتعمل. طبعا مستويات من السن، احنا بنعمل مجهود في القراءة للشباب وللفتيان، لكن يندر أن يكون عندنا مجهود للأطفال. حتى في داخل الكنيسة عندنا مجلات للأطفال يندر أنها تتساوى في عددها أو نوعيتها مع مجلات الكبار، حاجات بسيطة جدا نادرة. مجلات الأطفال في تدرجها، يعني أول درجة منها عبارة عن صور وراء بعضها تكون قصة، وإن كتب تحتها يكتب سطر واحد وبحروف كبيرة أو سطرين وخلصت على كده. طبعاً دي عايزة ناس يرسموا ويتعبوا، لكن العيال يحبوا حاجات زي دي. ما يقدرش الولد ياخد سطور ورا بعض ورا بعض ورا بعض، ما يقدرش، ما عندوش القدرة على كده. الصور المتحركة مع الشرح، ياريت جماعة عندنا في مدرسة الأحد يتخصصوا في الكتابة للأطفال في السن المبكر. أنا مستعد أن وجد هذا النوع، ولو يبقى موظف بأجر ويكتب ويشتغل للأطفال، والأطفال يحبوا الحكايات. أنا مرة سنة 63 على ما أظن زرت المنصورة وقعدت مع العيال أحكي لهم حكاية، بعدها بكم شهر رحت تاني، جون العيال وقالوا لي أنت السنة اللي فاتت قلت لنا كذا وكذا وكذا، إما أكمل لهم القصة لما لهم قصة تانية. أنا كنت نسيت إن أنا قلت لهم، لكن هم ما نسيوش. الولد يحب الحكايات، ولذلك كان العيال يحبوا جدتهم، أم الأم أو أم الأب، تقعد معها فضي، تقعد مع الولد الصغير وتحكي له. وبعض الكتب طلعت كتب اسمها حكايات جدتي، والولد قعد معها تحكي حكايات. من أحسن السيدات التقيات اللي عرفناهم في هذا الجيل جدات الأطفال في روسيا، كان روسيا ممنوع فيها التعليم الديني، وممنوع فيها مدارس الأحد، وممنوع فيها الافتقاد. ولكن فاكر لما زرت روسيا كان عندهم معمدين، الكلام ده 87 تقريبا، المعمدين كان 30 مليون على الرغم من العصر الشيوعي، دلوقتي أزيد من 120 مليون بعد ما بقت فيه حرية دينية. جمد منين؟ من الجدات والأمهات، يدخلوا الإيمان في نفسية الطفل ويعلموه ويأهلوه للعمات بالممارسة وبالتعليم. عشان كده قلنا هل هو بالتعليم أم بالتسليم؟ بالتسليم يعني بالممارسة، يعمله وهو يعمل زيه، وبالتعليم بالشرح والتلقين، التلقين في الطفولة المبكرة والشرح في فترة زي إعدادي بالنسبة لنا، فترة الفتى والصبي، وبالمناقشة في فترة التين ايجرز، يعني يبتدوا من 13 ل 14 19، عشان كده يسموهم تين ايجرز. رعاية الطفل واجب الأم وواجب الأب وواجب خادم مدارس الأحد وواجب الأب الكاهن وواجب الكنيسة وواجب المدرسة وواجب المجتمع، الكل يتعاون معه. وكلما كانت السلبيات كثيرة في المجتمع يحتاج الأمر إلى مجهود أكبر في رعاية الطفل. من ضمن الطرق، إذا شوفوا إيه كلمة أقولها لكل أم ولكل أب، طفلك هو ابنك تماما في الرعاية والتربية إلى سن 5 سنوات تقريبا، بعد كده يخرج من بيتك إلى مجتمع أكبر، فتصبح رعايتك ليه داخل فيها تأثير المجتمع، وبعد ما كنت أنت المصدر الوحيد بقى فيه مصادر أخرى، ويبقى تحتاج بعد سن 5، بعد ما الولد يروح المدرسة، إلى رعاية إيجابية وسلبية. إيجابية من ناحية التلقين الإيجابيات، وسلبية من ناحية مقاومة الآفات في المجتمع. الولد يخرج المجتمع يسمع كلمة غلط فيرددها، وربما لا يعرف معناها، وربما لو دخلت الكلمة دي في القاموس ما تلاقيش لها معنى. مش عايزة أعلمكم كلام وحش وأقول زي إيه، لكن مثلا زي واحد يشتم واحد تاني يقول له إن هو ابن 60 في 70 مثلا. عمليا وعلى حسب القاموس وعلى حسب مفهوم اللفظ ملهاش معنى، يعني إيه ابن 60 في 70؟ فالولد يسمع الكلمة ويقولها في البيت مثلا لأخوه، زمان كانوا يضربوه على كده، ياخدوا أبوه يديله قلم نظيف وأمه تمنعه عن الأكل أو الحلويات، والحكاية ما ده تلزق في مخه أكتر. يقول لو قلت ابن 60 في 70 كده، وما لو قلت ابن 90 في 100 تبقى قطية أصلا. سياسة الإحلال في التربية إن أنا أنسي الولد الغلطة بإني أضع بدلها شيء كويس، أنسيه الغني والغلط بتاعة العالم بإني أديله أغاني روحية أجمل يستعملها بدل الأولانية وتثبت فيه ويسيب الباقي. زي ولد مثلا صغير يكون موجود معايا وأنا حط الصليب كده يروح واخده ويرفض ان يدين إياه. يا ابني مفيش شيء، يقول ده بتاع. طيب خده بوضع اليد. الطريقة اللطيفة ان انا اطلع من جيبي مثلا سلسلة المفاتيح واعملها له كده، الرنين يجذبه فيروح سايب الصليب واخد سلسلة المفاتيح وانا استولي على صليبي مرتين. دي سياسة الاحلال، تدي له حاجة ينشغل بيها بدل حاجة تاني، تدي له حاجة ينشغل بيها بدل حاجة تاني، تعلمه حاجة تثبت في مخه بدل حاجة تاني. واد يسمع حكاية وحشة ويجي يقولها وانت ما انبسطش من حكاية، تقول له لا ده انا هقول لك حكاية احسن منها 100 مرة، تقول له حكاية تانية انبسط منها وسيب الاولانية. لكن مش كله مسألة عقاب وثواب، لا، عقاب وثواب دي ما بتنجحش كتير. النجحت الى حد ما ساعات بتكون لها اضرار، يعني سايد افكتس ليه. فاستخدموا طرق الإحلال، حاجة تحل بدال حاجة تانية. لو الولد عشت معاه بالحب يكفي أنه لما يجد الحكاية دي تزعلكوا ما يعملهاش تاني بدون اقتناعات. الاقتناع الوحيد اللي عنده أنه يحتفظ بمحبتكم، فلما يجي دي تزعلكوا ما يعملهاش تاني. إذن لابد تعمل ركيزة معينة من الحب مع الأولاد. من الأشياء الهامة أيضا مسألة الثقة اللي تخلي الولد يثق بك فيها، يثق بمحبتك ويثق بمصداقيتك. لما يعني تقول له على حاجة يعرف 100% أن دي صح، لكن لا، لو لقى أنك بتكذب وهو عارف الكذب ده تمام هيفقد الثقة بيك، ولما يفقد الثقة بيك بعد كده يبقى مش قادر يقبل منك حاجة، ولما تقول له على حاجة يقول لك آه أنت بتضحك علي. واحد بيقول سؤال لي حق، بيقول وماذا عن الطفل الذي ترسله أمه إلى الحضانة بعد 40 يوما؟ مش معقول 40 يوما، أو بعد شهور 3، وهذا كثير جدا هذه الأيام بالنسبة للمرأة العاملة. أولا ينبغي أن نضمن أن الحضانة فيها رعاية رعوية سليمة، لا يلتقط أخطاء من دار الحضانة، لازم، يعني مش أي حضانة نحطه، بس في حضانات معروف إن فيها تربية روحية سليمة. طبعا الطفل الصغير خالص ده بيحتاج لحاجة صحية أكتر، عناية صحية واجتماعية، لكن من ناحية العناية الروحية كل ما يكبر. دي أول نقطة. تاني نقطة، يكون في وقت وجوده مع الأم بعد ترك الحضانة فيه تعويض كبير وفيه تصليح لأي خطأ طارئ يكون وقته. وكل ما يكون أبوه وأمه غرسوا فيه مبادئ قوية وكويسة يرفض أي خطأ غريب يجي له من بره، لأن في مبادئ يعني كويسة غرست فيه. ومع ذلك ساعات لما تكون الأم قليلة الحنان أو كثيرة التوبيخ أو كثيرة المعاقبة، الطفل يرى إن الحاضنة اللي بتحتضنه في دور الحضانة هي أمه الحقيقية، ويثق بيها ويحبها أكتر من أمه. ولما يسيب الحضانة ويرجع البيت يبقى بيعيط علشان ساب الأم اللطيفة اللي في بيت الحضانة ويروح للأم المكشرة كثيرة الانتهار اللي موجودة في البيت. يعني الناس اللي بيجوا يقولوا لنا الحي الفلاني أو الفلاني بيقاسي من الارتداد الديني، جايز من ضمن الأسباب الحنان الذي افتقده في البيت وجده خارج البيت فانجذب إليه، وربما وصل إلى الارتداد بالطريقة دي. تكون بنت عطشانة حنان وحب مش لاقيها، وبعدين تلاقي الصدر الحنين في حتة تاني من شخص مش من دينها، لكن تتعلق بيه شوية بشوية مش قادر تسيبه مهما حصل. فالمسألة عايزة برضو الحنان والحب اللي منذ الطفولة ويستمر، حتى إن البنت لو انحرفت في وقت من الأوقات نتيجة ارتباط عاطفي، نتيجة خطأ، نتيجة شهوة إلى آخره، يبقى برضو في قلبها حنان، اشتياق كبير للحنان اللي عاشت فيه قبل أن تدخل في هذه الخطية أو هذه التجربة. وجايز كل ما كان الحنان ده عميق هيجي لها في يوم لازم ترجع إليه. أي زعلة جديدة بينها وبين الشخص اللي اكتذبها خارج البيت وخارج الكنيسة وخارج الدين تشتاق مرة أخرى أنها ترجع لبيتها. المهم يوجد حنان وحب وصداقة. صداقة، الصداقة بين الأبوين وبين الأخوة هي تكوين مودة ينفتح فيها القلب وتوجد فيها المصارحة، يقدر يفتح قلبه ويصارح دون أن يخاف من عقوبة، بل بالعكس يجد من يعينه ومن يرشده. عجيب جدا أن احنا نجد كتير من الشباب أو من الفتيان يقولوا لنا عايزين تدوروا لنا على مرشد روحي، وهو بيقول عايز مرشد روحي عمره ما يفكر أن أبوه يكون هو المرشد الروحي ولا أمه تبقى المرشد الروح. لم يثق بروحانية الأم ولا الأب، وأيضا لا يثق بالرسبونس، يعني إيه رد الفعل عندهم لما يقول الحكاية دي. يعني ما بنت تكون تعلقت بولد وخرجت معه مرة أو مرتين وبعدين تروح لمرشد روحي أو أب كاهن هيقول لها إيه اللي تعمله من غير ما تخاف منه، لكن لو قالت لأمها أو أبوها يقولوا لها بس الشك فيها، نظرات الشك اللي يقابلوها بيها كل ما تخرج كل ما تتأخر، منين ما تتكلم، كنت فين، كنت كذا، نظرات الشك والتكذيب إن ما قالوا لهاش أنت كذابة بيبان في عينيهم، بيبان في لهجتهم، بيبان في ملامحهم إن دي كذابة كذابة كذابة، فتقول أمي دي ما أقدرش أقولها، وبعدين تكوين فكرة عنها، وبعدين قانون عقوبات، قانون عقوبات في منع الخروج، في الالتقاء بفلانة أو فلانة، بالغياب إلى الساعة كذا، بعدم الكلام في التليفون، بحاجات كثيرة. مش هتلاقي المرشد الروحي بره يعملها المعاملة دي. متى يمكن إن الابن أو الابنة، الفتى أو الفتاة، الشاب أو الشابة يجد في والديه أو في أحدهما المرشد الروحي؟ من الإرشاد الروحي في محيط الأسرة عندنا مثل بارز جدا في التاريخ، وهو الآباء الكبدوكيون، القديس باسيليوس الكبير القديس غريغوريوس أسقف نيسوس والقديس بطرس أسقف سباستية كانت مرشدتهم الروحية أختهم القديسة مكرين. القديس غريغوريوس أسقف نيسوس لما كتب أو نشر سيرة أخته قال إن هي كانت مرشدتهم الروحية. أيضا مونيكا كانت مرشدة روحية لابنها أغسطينوس، ولكن يعني كان عندها عنصر البكاء أكثر من عنصر الشرح والتفهيم. يعني القديسة باولا كانت المرشدة الروحية لابنتها يوستيخيوم، لدرجة إن ابنتها يوستيخيوم صارت رئيسة للدير بعدها. هي بقت رئيسة الدير مترملة يعني بعد وفاة زوجها، وكانت معها بنتها وكانت هي المرشدة الروحية لبنتها. لا شك أن موسى النبي كان تحت إرشاد روحي كبير من أمه يوكابت، من أسرته من داخل الأسرة. إمتى يبقى الأب أو الأم هو المرشد الروحي؟ نرجو من الرب أن يوجد هذا، لكن على الأقل إذا قل الإرشاد في محيط الأسرة لابد أن يوجد الإرشاد في محيط التربية الكنسية. للأسف أحياناً تتحول التربية الكنسية إلى مجرد تعليم وليس إرشاداً، يعني غرس معارف ومعلومات بدون إرشاد. فيما بعد بيكبر الولد وبيبقى أب الاعتراف هو المرشد. إن كان هناك وقت عند أب الاعتراف، من مشاكل أباء الاعتراف حاليا الازدحام الكبير عليهم والوقت القليل اللي مش قادرين يدوا أكتر منه، وأيضا من متاعبهم إن كتير من المعترفين بيحكوا وياخدوا وقت أزيد مما يجب، وبعدين الأب يجد مش قادر. دي العناية بالأطفال. في واحد بيقول لي كيف نشرح اللاهوت للأطفال؟ أنت لا تشرح للطفل، وشرحك للطفل هيتعبه ويعقده. الطفل تسلمه تسليما ويقبل التسليم منك بدون شرح. يعني تعال نصلي، يقف يصلي، نقول يا رب كذا كذا، عمره ما يقول لك مين ربنا ده اللي بتكلمه ولا هو فين ولا هيسمع، ما عندوش هذا التعقيد أبدا. أنت بتسلمه تسليم بدون تعليم. لما يكبر شوية أو لما تجيله أفكار من الخارج ويسأل يبقى ترد عليه في بساطة، يقول لك مين ربنا؟ تقول له ربنا ده اللي مال السماء والأرض واللي هو يقدر على كل حاجة ويكتفي بهذا. لكن تقول له ما هي طبيعة اللاهوت؟ طبيعة اللاهوت دي لما تقولها لخريج كليريكية مش يعرف يجاوب. أكلمكم بصراحة، قل له ما هي طبيعة اللاهوت؟ إلا لو أجبنا بالسلبيات. أجبنا إيه؟ بالسلبيات. نقول غير المرئي، غير المحوى، غير المحدود، الذي لا يحد، كلها سلبيات. أو نلجأ إلى تشبيهات. واحد يسأله يقول له ما هو الله؟ يقول له نور لا يدنى منه. يقول له يعني إيه نور لا يدنى منه؟ يقول له بعدين بقى أنت تسمع كلامه بس. فما تقوليش بقى كيف نشرح اللاهوت للطفل. اللاهوت بيستلمه تسليم ويقبله، لأن مرحلة الطفولة هي مرحلة الإيمان. الإيمان يؤمن بما يسمعه من والديه، ويؤمن أيضا بما يسمعه من الخارج، ويؤمن بما يقال له عن الله. هو مرحلة الإيمان. في أي حد عنده سؤال تاني؟ من ضمن إثباتات لاهوت المسيح إنك تتكلم مرة عن الله عموما ومرة عن المسيح، وتخلط الاثنين ببعض بدون ما يفرق. يعني احنا قلنا ايه تاني؟ نكتفي بكده يا اولاد احسن حال. بيقول ايه؟ ماذا لو كانت الحضانة التي بها الرعاية الروحية تصر انها لا تفتح يوم الاحد؟ فاين يذهب الاطفال؟ يذهبوا عند الجد او الجدة أو الخال أو الخالة أو عند أحد الأقارب، أو تروح به الكنيسة في الحاجة اللي يسموها كراينج روم أو جلاس روم. في بعض الكنائس تلاقي حجرة زجاجية بيصل إليه، بيشوفوا كل حاجة، وبيصل إليها ميكروفون، مش ميكروفون، لاود سبيكر، زي الحاجات اللي على الحيطة دي، سماعات، وبتبقى الأم مع ابنها في الجلاس روم بتسمع القداس كله وبتشوف من الإزاز، وابنها مهما عيط مهما عمل صوته ما بيطلعش برا، لأن دي فيها عازل للصوت، لكن الصوت بيجيلهم باللاود سبيكر.
عندها شغل
يوم السبت،
عندها شغل
ما حد في
الحكومة، فتحتاج
أنها
تودي أولادها
الحضانة، نفس الوقت أبونا بيقول الحضانة تتقفل. طبعا بنقول دي قدام حد من القرايب، إلا لو كانت الأم يوم الحد ممكن تروح والابنها يعمل شوشرة في الكنيسة. إحنا لو عشان كده بيسموها بدال جلاس روم بيسموها كراينج روم عند حد، عشان العيال بيعيطوا ويصرخوا، فالصوت بتاعهم يبقى في الحجرة الزجاجية مش مسموع. إن كانت العناية الروحية دي بترفض يوم الحد، نعم. أنا عارف دي لا تعدم هذه الأم إن ما كانش ليها لا أب ولا أم ولا يعني حد من الأصدقاء، المعارف، أي حاجة، ما فيش خالص، تاخد الولاد معاها في الشغل واللي يقرأ. أو توجيه للكنائس إنها تفتح الحضانات يوم الحد. طيب حاضر. يعني نفذوها؟ هذا يرجع الفضل فيه إلى الأستاذ الدكتور حسين بهاء الدين، فهو رجل نبيل وطيب وغير متعصب. الفضل مش ليا، ليه هو. قعدت معاه واستمعت إلى الكثير من نبله. يعني مثلا أمور ربما احنا ما خدناش بالنا منها. احنا كنا بناخد بالنا من الدروس اسمك ايه، يقول اسم محمد، دينتك ايه، هي الاسلام، كتابك ايه، يقول هو القرآن، نبيك ايه الى اخره. وقد يقرأ هذا الكتاب طالب مسيحي فما يعرفش يقول فبيتعب، فبعتنا شكاوى الى وزارة التعليم في الموضوع ده. وكان الامر انه تحول هذه الدروس إلى دروس الدين عند المسلمين وليست إلى دروس المطالعة العامة للمسيح المسلم. لكن أنا سمعت من الوزير كلام لطيف أكتر من كده. نوبة بيقرأ في الكتاب فلقى أن عنوان قصة ولد بيحتفل بعيد ميلاده، فبعت لأصدقائه حسن وعمر وعلي والآخر يحتفلوا معاه، فقال لهم ليه ما تكتبوش كمان، وبعت لأصدقائه جرجس وحنا إلى آخره، ليه تخلوا أصدقائه بس الأصدقاء دي؟ يعني أمر زي ده إحنا ما كناش هنحتج عليه وإلا يقولوا متشددين أزد من لازم. لكن هو وزير طيب ونبيل وممتاز، ما عندوش شيء من التعصب أبدا في هذه الناحية. اللي كان بيتعبه المدرسين بتوع الدين، وبدأ يعالج هذا الأمر بأن يبعث كثير منهم بعثات للخارج يرجعوا بروح الأرض. في أي سؤال تاني؟ نعم. تكلم على الأكاليل في الفدي؟ شوف ايه المسألة دي، تعرض ايه المجمع المقدس من زمان، ونيافة الأنبا يؤنس بيذكرني بأن اللجان المجمع اللي كانت في الأسبوع اللي فات تعرضت لهذا الأمر أيضا، أن يتعمل إكليل بالليل ويكون صابح تاني يوم صيام. فطبعا ده فيه نوع من الحرج اللي مش مظبوط، وكنا بنمنع هذا الأمر أيضا. يعني مش معقول واحد يتجوز واحدة في الصباحية يجيب لها صحنة طعمية. أنا بتكلم على أبسط المشاكل. فيعني مش أصول يكون فيه إكليل وصابح يوم من أيام الصيام اللي ما نقدرش نكسر فيها الطقس وندي تحليل بالإفطار. والغلطة دي جايز تكون عدم تنظيم مننا، يعني مفروض ان احنا يكون مدين اوامر للي بيحجزوا الاكاليل في الكنائس انه ما يحجزش في الايام اللي صبحة صيام اجباري. كلمة غالبية يعني في ناس تانيين ما بيعملوش، فلازم يتبعت للكل عشان نخلي معاد انتهاء. نعم. إذا اعتبرنا هذا الاعتبار يبقى عندنا 4 أيام فطر وصيام على طول، لأنك أنت لازم تحسب 24 ساعة. شو خبالك؟ فلو اعتبرت فلو اعتبرت الاثنين بالليل يبقى صباح الثلاث، الثلاث بالليل يبقى صباح الاربع، الاربع بالليل يبقى صباح الخميس، يبقى الثلاث بالليل اللي صباح الاربع ممنوعه، الحكاية واحدة. والجمعة بالليل اللي هي صباح السبت، والخميس بالليل اللي صباح الجمعة ممنوع، فالحكاية بدلت يوم بيوم. لا، ويبقى الثلاث في الصبح فطاري وبالليل صيامي، والأربع في الصبح صيامي وفي الليل فطاري، والخميس بالليل، يعني حكاية تربك تربك. لا لا لا، ما دخلناش في في شبكة واسعة مش هنخلص منها. طيب في أي سؤال تاني؟ عشان عندي الكثير لأعمله. نعم نظام عام هيلتزم به الكل، نظام عام. يعني أنا مثلا ابتديت بنظام عام في موضوع معين هقول لكم عليه دلوقتي، وكان صعب شوية في بدايته، ولكن بتاع الأربعين كان دايما يعملوا جناز أربعين، ويبقى حفل جناز ويحطوا صورة الميت إلى آخر. فقلنا لا، نعمل قداس للأربعين وما فيش جنازات. البعض ما كانش فاهم شوية، ابتدينا نشرح نتكلم نؤمر نطاوع برضو بالمصداقية اللي موجودة، يعني يشعروا بأن البطرك بيقول لهم الكلام اللي هو نظام الكنيسة فعلا. دلوقتي مشيت تقريبا كنظام عام. حاجة تاني عملناها وكانتش مع كتير منهم كانوش بيمشوها، اللي هي الأربع وجمعة ما يأكلوش فيه السمك. كان كتير قوي يختاروا السمك يوم الأربع وجمعة بالذات، بل مطرنا كانوا كده، مطرنا كانوا كده. وأنا كنت زمان وأنا أسقف عام بروح أبرشيات للوعظ، وكانوا يقدموا سمك في الأربع وجمعة، ومن آباء يعني أثق بروحانيتهم، وما أقدرش أصد الشعب أقول لهم المطرم بتاعكم غلطان، أنا مش جاي أشكك الشعب في رئاسته الدينية. فكنت ما كلش، كنت إيه؟ ما كلش. وحكاية صوم السنة الأولى بالنسبة للأسقف الجديد، يا ما خدنا فيها متاعب في الأول، لكن بقت طبيعية والناس ولفوا عليها. يعني كان أسقف جديد يزور أبروشية، فالمطران القديم يقدم له ديوك وفراخ وحمام فيرفض، ويقول له ترفض ليه؟ يقول له أصل الأسقف الجديد بيصوم السنة الأولى. يقول له أنت هتعملوا لنا بدع في الكنيسة، بينما موجودة دي في الدسقولية بالتشديد، يعني احنا بنعملها بطريقة مخففة، لكن برضو اكتزنا هذه الأمور. فكل ما يكون فيه تعليم سليم والناس يثقوا به ويمشي صح هيولفوا عليه، ما تضايقوش. خلي دي نشوفها على مهلنا دي. أرجو ننهي الاجتماع.